بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال رحمه الله: قوله إذ تصعدون، يعني ولقد عفى عنكم إذ تصعدون هاربين، وهذا قول لبعض المفسرين أن إذ الذي هو ظرف متعلق بما قبله، ولقد عفى عنكم، أي ولقد عفى عنكم إذ تصعدون هاربين، وقال بعض المفسرين بل هو ظرف متعلق بفعل محذوف تقديره أذكروا، واذكروا إذ تصعدون ولا تلون على أحد، وهكذا تقدر كثيرا الفعل إذ أو الفعل اذكروا قبل الظرف إذ، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة تصعدون بفتح التاء والعين، والقراءة المعروفة بضم التاء وكسر العين، نعم، لأن بينهما فرقا في المعنى، تصعدون وتصعدون، والإصعاد السير في مستوى الأرض، والصعود الارتفاع على الجبل والسطوح على الجبال والسطوح. قال أبو حاتم: أصعدت إذا مضيت حيال وجهك، أي مقابل وجهك، وصعدت إذا ارتقيت في جبل أو غيره، وهذا هو المشهور أن أصعد من الإصعاد، أي مشى في أرض مستوية، مأخوذ من الصعيد، والصعيد هو وجه الأرض كما قال الله: فتيمموا صعيدا، اقصدوا الصعيد. والصعود صعد من الصعود، أي ارتفع من أسفل إلى مكان أعلى، على شيء مرتفع، هذا معنى صعد. والآية فيها تصعدون من الإصعاد وليس من الصعود، فمعنى تصعدون أي تولون هاربين، فالغرض هو الإخبار عن هروبهم لا عن أنهم صعدوا أماكن مرتفعة، لأن أكثرهم مشى حيال وجهه في أرض مستوية، وقليل منهم الذين صعدوا بعض الأماكن، وبعضهم مشى حتى وصلوا المدينة. وقال المبرد أصعد إذا أبعد في الذهاب، وكلتا القراءتين صواب، فقد كان يومئذ من المنهزمين مصعد وصاعد، والأكثر مصعد أي ماشي في أرض مستوي، والصاعدون قليل الذين صعدوا في جبل أحد وإلى الصخرة. وقال المفضل صعد وأصعد وصعد بمعنى واحد، فإذن معنى إذ تصعدون أي تولون هاربين في أرض مستوية في مكان مستوي قبل وجوهكم، ولا تلوون على أحد أي لا تعرجون ولا تقيمون على أحد، ولا يلتفت بعضكم إلى بعض، والرسول يدعوكم في أخراكم أي في آخركم ومن ورائكم إلي عباد الله، فأنا رسول الله، من يكر فله الجنة، فأثابكم أي فجازاكم، جعل الإثابة بمعنى العقاب، وأصلها في الحسنات لأنه وضعها موضع الثواب، ويستعمل ذلك في الجزاء على المعاصي والسيئات، يطلق عليه ثواب، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، وإن كان المشهور والأصل خلافه، كان المشهور والأصل خلافه بإطلاقه على جزاء الحسنات. قال جعل الإثابة بمعنى العقاب وأصلها في الحسنات لأنه وضعها موضع الثواب، كقوله فبشرهم بعذاب أليم، جعل البشارة في العذاب، ومعناه جعل مكان الثواب الذي كنتم ترجون غما بغم. قيل الباب معنى على أي غما على غم، وقيل غما متصلا بغم أي فتكون للمصاحبة، أي غما مصحوبا بغم. فالغم الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والغم الثاني ما نالهم من القتل والهزيمة. وقيل الغم الأول ما أصابهم من القتل والجراح، والغم الثاني ما سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فأنساهم الغم الأول. وقيل الغم الأول إشراف خالد بن الوليد عليهم بخيل المشركين، والغم الثاني حين أشرف عليهم أبو سفيان، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق يومئذ يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة، فلما رأوه وضع رجل سهما في قوسه وأراد أن يرميه، فقال أنا رسول الله، ففرحوا حين وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أن في أصحابه من يمتنع، فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه، ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا، فأقبل أبو سفيان وأصحابه حتى وقفوا بباب الشعب، فلما نظر المسلمون إليهم أهمهم ذلك وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم، فأنساهم هذا ما نالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لهم أن يعلونا، اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم. وقيل إنهم غموا الرسول بمخالفة أمره فجازاهم الله بذلك الغم غم القتل والهزيمة. إذن هذه أقوال، وأشهرها الأقوال السابقة وكلها معاني متقاربة، أن الباء إما أن تكون بمعنى على أو تكون للمصاحبة، أي غما على غم أو غما مصحوبا بغم. أما التفسير الأخير أنهم غموا رسول الله بمخالفة أمره فجازاهم الله بذلك الغم غم القتل والهزيمة، فعليه تكون هنا الباء بدلية، أي أثابكم غما بدل غم، أي كما أنكم تسببتم في غم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلتم من الجبل وتركتموه، وهذا لا شك أنه يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالغم، فما دام أنه أصابه غم بسببكم فجازاكم الله وأبدلكم غما، جازاكم الله غما بدل هذا الغم الذي تسببتم في حصوله للنبي صلى الله عليه وسلم. والمعاني الأولى أقرب في الآية، أن المعنى أصابكم غما بغم، أي غما على غم، توالت الغموم عليكم، ما أن ينتهي غم إلا ويأتي غم آخر. وهذه الغموم كان فيها فائدة لكن تنسوا ما فاتكم. أولا حصل لهم غم فوات النصر والغنيمة والظفر، ثم حصل لهم غم الهزيمة وتسلط المشركين عليهم في ذلك الوقت، ثم حصل لهم غم من قتل من إخوانهم وأصحابهم من خيار الصحابة، ثم جاء الغم الأعظم من ذلك كله حين أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، فكان هذا الغم منسيا لهم ما فاتهم وما أصابهم، وهذا من حكمة الله. فلما تبين لهم بعد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي زال هذا الغم الأعظم، والغموم الأولى قد زالت. ولذا قال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الفتح والغنيمة ولا ما أصابكم، أي ولا على ما أصابكم من القتل والهزيمة، أي هذا الغم العظيم الذي حصل لكم لأجل ألا تحزنوا على ما فات، فما فات من النصر والغنيمة الغم هذا العظيم أنساكم ذلك، ما حصل لكم من القتل والهزيمة والتشريد هذا الغم العظيم أنساكم ذلك، وهو إشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي حصل الفرح وحصل السرور وزالت تلك الغموم. وهذا من حكمة الله العظيم، فلو استمر بهم غم عدم النصر وفوات الفتح والغنيمة وغم الهزيمة والقتل والجراح لبقوا متألمين، لكن الله أثابهم بغم أعظم من ذلك حتى أنساهم هذه الأمور، ثم جاء الفرج في ذلك الأمر العظيم وزال. ثم أنزل عليكم يا معشر المسلمين من بعد الغم أمنة نعاسا، يعني أمنا، والأمن والأمنة بمعنى واحد، وقيل الأمن يكون مع زوال سبب الخوف، والأمن مع بقاء سبب الخوف، وكان سبب الخوف هنا قائما نعاسا بدل من الأمنة. أي وهم في ذلك الوضع الشديد ناموا، قتل وجراح، ألقى الله عليهم النوم المؤمنون، أما المنافقون فلم يناموا. قال يغشى طائفة منكم، قرأ حمزة والكسائي تغشى بالتاء ردا إلى الأمن، وقرأ الآخرون بالياء ردا على النعاس. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم، وإنما ينعس من يأمن، والخائف لا ينام. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال أخبرنا حسين بن محمد قال أخبرنا شيبان عن قتادة قال أخبرنا أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي فآخذه ويسقط وآخذه، وهذا في صحيح البخاري قد أخرجه المصنف من طريق البخاري محمد بن إسماعيل. وقال ثابت عن أنس عن أبي طلحة رفعت رأسي يوم أحد فجعلت ما أرى أحدا من القرن إلا وهو يميل من أصحابه تحت جحفته من النعاس، وهذا في مصنف بن أبي شيبة وسنن الترمذي وسنن النسائي الكبرى من طريق حمار بن سلمة عن ثابت عن أنس بهذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وارتبط معنا في الحديث السابق أنه أصابهم نعاس أمنهم الله تعالى بذلك النعاس. وقال عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الحرب أرسل الله علينا النوم، والله إني لأسمع قول معتب ابن قشير والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم، وهذا معتب من المنافقين يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فذلك قوله تعالى يغشى طائفة منكم. هذا الحديث أخرجه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وكذلك أخرجه البزار. من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه وهو عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير به، وهذا إسناد حسن، رجال ثقات سوى محمد بن إسحاق فهو صدوق وقد صرح بالتحديث. قال فذلك قوله تعالى يغشى طائفة منكم يعني المؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني المنافقين. قيل أراد الله به أي بذلك النعاس تمييز المنافقين من المؤمنين فأوقع النعاس على المؤمنين حتى أمنوا، ولم يوقع على المنافقين فبقوا بالخوف وقد أهمتهم أنفسهم، أي حملتهم على الهم، يقال أمر مهم، يظنون بالله غير الحق، أي لا ينصر محمدا، يظنون أن الله تعالى لن ينصر محمدا. وقيل ظنوا أن محمدا قد قتل ظن الجاهلية، أي كظن أهل الجاهلية والشرك، يقولون هل لنا ما لنا، لفظه استفهام ومعناه جحد، من الأمر من شيء، يعني النصر، قل إن الأمر كله لله. قرأ أهل البصرة برفع اللام على الابتداء، والمراد اللام في قوله كله، قرأ أهل البصرة قل إن الأمر كله لله، فيكون مبتدأ وما بعده خبر، برفع اللام على الابتداء، وخبره في لله. وقرأ الآخرون بالنصب قل إن الأمر كله على البدل، وقيل على النعت كذا هنا على البدل، والذي في تفسير الثعلبي وقرأ الآخرون بالنصب على التوكيد، فإن كله توكيد وليست بدلا. على هذه القراءة، على قراءة النصب. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض لو كان لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى قتال أهل مكة ولم يقتل رؤساؤنا، وقيل لو كنا على الحق ما قتلنا هاهنا. وهذا يدل على أنه بقي بعض المنافقين. عبد الله بن أبي قد رجع بثلث الجيش لنحو 300، وبقي من المنافقين من خرج إلى أحد، وهم الذين قالوا هذه المقالة. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يعني التكذيب بالقدر، وهو قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب، أي قضي عليهم القتل إلى مضاجعهم مصارعهم، لبرز أي لخرج، البروز هو الخروج. قل لو كنتم في بيوتكم آمنين مستترين بعيدين عن المعركة لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فهذا أمر قدره الله، فليس حضوركم في هذا الموضع سببا للقتل، فقد يرجع منكم من حضر. ولو كان من كتب عليه القتل منكم في بيته لبرز إلى موضع قتله. إلى مضاجعهم أي مصارعهم، وليبتلي الله وليمتحن الله ما في صدوركم، وليمحص أي يخرج ويظهر ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور، أي بما في القلوب من خير وشر. وهذه الآيات تصور لنا الحال الشديد الذي حصل لهم يوم أحد بعد أن كان النصر، ودار عليهم المشركون من على الجبل ورموهم، فروا في وجه الأرض لا يلتفت أحد إلى أحد ولا تلوون على أحد، أي لا يعطف أحد منكم على أحد ولا يفكر فيه ولا يعرق عليه، كل إنسان يريد أن ينجو بنفسه. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخراكم، أي في مؤخرة الجيش مما يلي العدو، فلما علم الله منهم هذا الحال وتوالت عليهم الغموم أتاهم هذا الغم العظيم ليحصل بعده الفرج. وفي هذه الآيات من الفائدة أن الشدائد تذهل الصاحب عن صاحبه والأخ عن أخيه. إذا كان هذا في الدنيا والهول يسير والخطب ليس بالعظيم، بإمكان الواحد منهم أن يثبت ويقاتل، إما أن يقتل وإما أن يقتل، ومع ذلك لم يلوي أحد على أحد ولم يلتفت أحد إلى أحد، فهذا يصور للإنسان الموقف العظيم الذي يكون يوم القيامة. إذا كان هذا في الدنيا بسبب يسير، فكيف في يوم القيامة الذي يريد الناس فيه النجاة ويرون من الشدائد والأهوال ما لا يطاق؟ وفي هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في آخر الجيش، في آخر الركب إذا كانوا مسافرين، وهذا فيه فوائد كثيرة. أولا هذا دليل التواضع، ليس كالملوك وكالكبراء الذين يحبون أن يكونوا في مقدمة الناس وأن يتصدروا لمواجهة الناس هم، بل يكون في مؤخرة الناس تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا في أنه يحسن رعاية الناس، لأنه إذا كان في مقدمتهم لا يدري ما يحصل وراءهم، لكن إذا كان في مؤخرتهم سيطلع على كل ما يصيبهم. ولذا جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الجيش يزجي الضعيف، أي يقوم الضعيف ويقويه ويدفعه وينظر في حاجة القوم، فهو عليه الصلاة والسلام كالراعي، راعي الغنم لا يمكن أن يكون أمامها بل يكون خلفها، فهو عليه الصلاة والسلام كالراعي لهذه الأمة. ولذا كان في أخراهم، وقد جاء في أحاديث كثيرة أنه كان عليه الصلاة والسلام يكون في آخر الجيش وفي آخر الركب إذا كانوا مسافرين. وذكر بعض من الحكمة في ذلك أنهم لا يكونون خلفه، يجعلون ظهره للملائكة، وهذا قد جاء به بعض الأحاديث، فإن صح فذاك. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الله تعالى قد ينزل على العبد شدة عظيمة يعلم أن فرجها قريب لينسيه بها شدائد كثيرة. قد تتوالى على الإنسان شدائد ولو استمرت عليه لأرهقته، فتأتيه شدة عظيمة يرى أنها تهلكه، ولكن الفرج فيها قريب، فهذه الشدة تنسيه كل الشدائد التي قبلها، فإذا جاء الفرج عنها حصل له الخير. ومن هذا الباب ما حصل للصحابة، كم غموم حصلت لهم يوم أحد، ما زالوا في الطريق والغموم تدخل عليهم. عبد الله بن أبي رجع بثلث الجيش، وهذا غم عظيم أن يخرج 1000 فيرجع 300 منهم، وهكذا وصلوا، ما أن بدوا يفرحون بالنصر والخير إلا وحصل خلاف ذلك، قتل من خيار الصحابة من قتل، تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فات الظفر، فات النصر، فاتت الغنائم الكثيرة، كل هذه غموم توالت عليهم، وجاء هناك غم أعظم من هذه الغموم جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. ولذا رجعوا يضرب بعضهم بعضا كما تقدم معنا، من الدهش ما يشعرون. فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي زال هذا الغم العظيم الذي كان قد زالت به الهموم قبله، وحصل لهم الخير. وهذا الغم العظيم كان لفائدة، لئلا يحزنوا على ما فاتهم، أشياء فاتت كثيرة فلا يحزنوا عليها، ولا يحزنوا على ما أصابهم. فحصل الأمر الذي هو أعظم، أن الرسول حي، وكأن لسان حالهم يقول أهم شيء رسول الله حي، ولو فات ما فات، ولو حصل ما حصل. أيضا في هذه الآيات أن النعاس أمنة من الله تعالى ونعمة، حصل لهم هذا في يوم أحد، حصل لهم في يوم بدر، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فإلقاء النعاس وقت الكرب والخوف والشدة هذا من نعمة الله تعالى، فإنه ينسي الإنسان شيئا من الشدة التي هو فيها. والنعاس هذا إنما غشي المؤمنين، وأما المنافقون فلسوء ظنهم بالله لم يأتهم النوم ولم يلقى عليهم النعاس، أصابتهم هموم عظيمة وظنوا بالله ظنونا سيئة فلم يأتهم نوم. أيضا في هذه الآيات أن المواقف تبين الناس على حقيقتهم، فهذا الموقف بين المؤمنين وبين المنافقين، ولولا مثل هذه المعركة ما اتضح المنافقون. لو كان هناك نصر كان سيزداد النفاق تسترا، ويزداد المنافقون تخفيا، ويحصل ضرر للإسلام عظيم. ولكن لما حصلت هذه الشدة ظهر كثير من المنافقين، والشدائد على المسلمين تبين المنافقين، فلا يظهرون في وقت العافية، في وقت النصر، في وقت العز والتمكين لا يظهر منهم أحد، إنما يظهرون في وقت الضعف والابتلاء والشدائد على المسلمين. في هذه الآيات أيضا من الفائدة أن حضور المعركة والقتال ليس سببا في الموت والقتل، بل لو كان الإنسان في بيته وكتب عليه القتل لخرج وبرز من بيته إلى المضجع والموضع الذي يقتل فيه، وهذا مما يقوي العزيمة، مما يجعل المقاتل أشد شجاعة وإقداما إذا علم أن الأمر بيد الله، وأن حضوره القتال لا يقرب أجله. وأيضا فيها أن الشدائد والابتلاءات هي إخراج ما في الصدور وإظهار لما في القلوب، والله يعلمه، يعلم ذلك الشيء، ولكن يريد الله تعالى يظهره لعباده ويبين لهم حال الناس. أخن يقول الحديث المذكور اللهم إن تهلك هذه العصابة قاله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، نعم، وهذا الذي هنا مرسل دائما نبهنا عليه، وذكره ابن جرير عن السدي مرسلا، هذا الطويل الأثر الذي فيه أن أبا سفيان أتاهم هذا مرسل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة يوم أحد، وإنما قالها في يوم بدر. أخوني يقول: هل هذا صحيح أن النعاس في القتال من الله والنعاس في طلب العلم والعبادة من الشيطان؟ أما كون النعاس عند ذكر الله من الشيطان فقد صح هذا عن ابن مسعود، مر معنا في الأدب المفرد للبخاري، قال: النعاس أو النوم عند ذكر الله من الشيطان، وإذا أراد أحدكم أن يعرف ذلك فليذكر الله. والنعاس في حال الشدة والكرب كالقتال ونحوه هذا تأمين من الله تعالى، نعمة من الله، فإن المكروب المهموم إذا لم ينم اشتد إرهاقه وتعبه، فإذا نام استراح. أخن يقول: رجل اعتمر قبل فترة ثم نوى الحج، هل أفضل أن يحج تمتعا أو يحج فقط؟ إذا كان قبل فترة أي قبل أشهر الحج فنعم الأفضل أن يتمتع، يعتمر في أشهر الحج، فإذا جاء يوم التروية أحرم بالحج. أخن يذكر فائدة عن ابن القيم، يقول: النعاس نعاسان، اسمع الذي ينعس في الدرس، نعاس من الشيطان ونعاس من الرحمن. فالنعاس الذي يأتي في مجالس العلم وأوقات العبادة هذا من الشيطان، الحمد لله. والنعاس الذي يأتي في أماكن الثغور والرباط هذا من الرحمن، وهو تثبيت وتأمين للمجاهدين في سبيل الله. فالذي يأتي نعاس وقت الدرس يجاهد نفسه، يكتب، يعلق، وهو يذهب عنه النعاس. أخن يقول: ما النصيحة لمن يطيل شعره، وهل هذا العمل من السنة؟ إطالة الشعر كان مما يعمله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، كانت عادة الناس إطالة شعورهم، فكان مما هو معروف قبل بعثته وفي كفار قريش إطالة الشعر كان عادة الناس. فإطالة الشعر في حد ذاته ليس من السنة، ثم هب أنه من السنة، يعني هل قد حرص الإنسان على سنن أهم من إطالة الشعر مع أنه ليس بحد ذاته من السنة؟ بعض الناس ربما يضيع سنن أهم، يضيع الرواتب، يضيع صلاة الوتر، ثم إذا جاء إلى الشعر قال هذا سنة، بقي هناك سنن أهم من هذا. فهل أنت قد سعيت وحرصت على جميع السنن؟ ثم هذا كما سبق ليس من السنة. إضافة إلى ذلك أن إطالة الشعر الآن صار في مشابهة لأهل البدع، والسلف حين كان سيما الخوارج في الزمن الأول كما جاء في صحيح مسلم أن سيماهم الخوارج سيماهم التحالق، كان السلف يكرهون كثرة الحلق لأنه علامة للخوارج. فإذا كان الآن علامة الخوارج إطالة الشعر اشتهر هذا بينهم، فالسير على طريق السلف هو في مخالفتهم، وألا يطيل الإنسان شعره حتى لا يكون متشبها بهم. وأخي يقول: ما حال سليمان العلوان وهل نقرأ لكتبه ونسمع محاضراته، وما حال سيد قطب؟ أما سيد قطب فقد سبق بأن حال مرارا وأنه ليس من أهل العلم، وإنما هو مجرد إنسان أديب، وهذا الأديب حصلت له أخطاء كثيرة خطيرة في العقيدة وفي السير، وخلف شرا كثيرا. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة عمرو بن عبيد، قال: وما علمته روى شيئا كبيرا ولكنه خلف شيء شرا كثيرا، أو نحو ذلك، قاله في الميزان. وهكذا سيد قطب ما نفع الناس بعلم وخلف شرا كثيرا، فكتبه صارت هي نواة للخوارج، للثوريين، للتكفيريين. عنده غلو شديد في تكفير الناس، ويجزم في كثير من مواضع من كتبه أن البشرية ارتدت عن الإسلام وأنها رجعت إلى الجاهلية، وأنه لا يوجد على الأرض مجتمع مسلم. كثير من الإطلاقات التي يكفر فيها عموم المسلمين، فهو من كبار دعاة الشر في هذا الزمان، ولا يجوز لمسلم أن يقرأ في كتبه أو يتأثر به، بل يقرأ للعلماء. وأما سليمان العلوان فهو أيضا ممن عنده تأثر بفكر الخوارج، وقرأت له كتابا في الحكم بغير ما أنزل الله يقرر في عقيدة الخوارج. وهكذا في أمور مما يفعله الخوارج يعتمدون على بعض فتاواه كالعمليات الانتحارية التفجيرية التي أنكرها أهل العلم، وهو فيما أحسب ممن هو مسجون الآن من سنين ليس من الآن بسبب التهمة بفكر الخوارج، فلا يقرأ في كتبه ولا في شروحاته. نعم قد يتأثر بعض الناس بما له من شروح أو كتب، ولكن فيها من هذه الأشياء التي هي من طريق الخوارج. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.